العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. طاب أوقاتكم وأهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين ومن أبرز العناوين: تفاقم أزمة وقود السيارات خلال أيام العيد، هل ستسمع رنة الهاتف الأرضي في بيوت البغداديين قريبا؟ وقبل نهاية الساعة نبقى مع رواء الجصاني وحلقة جديدة من برنامج الجواهري، إيقاعات ورؤى. أما الآن مستمعين الكرام فدعونا نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميلة رواء حيدر.
مستمعي الكرام أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم: معدلات الجريمة في ارتفاع ومعها يتزايد خوف المواطنين، والقوات الأمريكية تهيئ لإغلاق ما تبقى لها من معتقلات وتسليم نزلائها إلى السلطات العراقية. تشير الأنباء الواردة من مصادر عديدة إلى ارتفاع معدلات الجرائم في العراق. هذه الجرائم أصبحت تشكل مصدر القلق الأول بالنسبة للمواطنين بعد توجه الأوضاع الأمنية إلى الاستقرار بشكل عام. بعض الجرائم هدفها الحصول على المال، كأن تقوم عصابة بخطف طفل ثم تطالب بفدية عادة ما تكون مرتفعة وتصل إلى آلاف الدولارات. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أوردت قصة اختطاف طفل في مدينة الصدر كان في 11 من عمره. العصابة التي اختطفته طالبت أسرته بفدية قدرها 100,000 دولار، غير أن الأسرة لم تستطع جمع المبلغ، فكان أن قامت العصابة بقطع رأس الطفل ويديه ثم برمي جثته في القمامة، حيث عثرت عليها الشرطة وكان عليها آثار تعذيب. تقرير وكالة أسوشيتد بريس نقل عن الناطق باسم عمليات بغداد قاسم الموسوي أن التحقيقات تشير إلى أن ما بين 60-70% من الجرائم يرتكبها متمردون سابقون أو عصابات على ارتباط بهم حسب قوله، وهو ما يفسر الوحشية التي ترافق عمليات القتل. بعض منفذي هذه الجرائم من قوات الأمن العراقية حسب تقرير الوكالة الذي أورد المثل التالي: في آب داهم اثنان من المسلحين منزلا في منطقة الدورة، فقطعوا رأس رب الأسرة ورأس ابنته الصغيرة وعمرها سنة واحدة، وأصابا الأم وطفلا آخر، وسرقا 5,000,000 دينار عراقي. اعتقل الاثنان في اليوم التالي، وتبين أن أحدهما كان جنديا وترك القوات المسلحة قبل الحادث بسبعة أشهر. أهم الحوادث التي وقعت في الفترة الأخيرة حادثة بنك الزوية التي قتل فيها 8 من حراس البنك، وسرق منفذوها حوالي 5,000,000 دولار. لاحقا تم إلقاء القبض على 4 من مرتكبي جريمة وحكم عليهم بالشنق، بينما ما يزال 3 فارين من وجه العدالة. بعض المشاركين في هذه العملية من حراس الرئاسة. على أي حال، المشهد الحالي يتميز بجرائم سطو مسلح وسرقات تطال المحال والسيارات ومحلات المجوهرات ومحلات الصرافة والبنوك وغيرها، ومن المعتقد أن متمردين سابقين عاطلين عن العمل هم من يقومون بمثل هذه الأعمال. هذا ولا تتوفر إحصاءات رسمية عن هذه الجرائم، غير أن المنفر في الأمر هو أن أغلب المختطفين من الأطفال وهم بلا حول ولا قوة. وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات حسين علي كمال قال إن من يرتكب هذه الجرائم هم المجاميع المسلحة التي تلقت ضربات قاسمة على يد قوات الأمن العراقية، وأوضح في حديثه لإذاعة العراق الحر:
مسألة قتل الأطفال هذه جريمة يجأ لها هذول أهل العصابات والمجاميع المسلحة اللي فيه، يعني كم ضربها قدرتهم على واجهت القوات الأمنية انحسرت بشكل كبير، فيؤدون إلى أعمال الخطف، خطف الأطفال أو خطف الأشخاص ومساهمة أهاليهم وذويهم على مبالغ من المال. وهناك جهود كبيرة سبقت في هذا المجال، وتم اقتراح العديد من الذين تم اختطافهم دون المساس بهم أو دفع الأموال لهم.
أما معتز محي الدين المتخصص في الدراسات الأمنية فأعطى لائحة قد لا تكون كاملة تماما عن أنواع الجرائم التي ترتكب حاليا، مشيرا إلى أن أغلبها طارئ على المجتمع العراقي.
برفض عندنا ظواهر ما بعد الاحتلال، هي ظواهر جرامية حديثة في المجتمع العراقي، هي جرائم خطف الأطفال، بيع الأطفال، جرائم التسول، استغلال الأطفال في جرائم أخلاقية. كذلك عندنا برد ظاهرة انتشار المخدرات بين الشباب، وهاي هالظواهر انتشرت على نفس الواقع. هنالك كذلك ظهرت عندنا ظاهرة انتشار البغاء موجود، وانتشار خطف الفتيات وارشادهم من الخارج لقيام بأعمال لا أخلاقية وغيرها، بالإضافة إلى الحالات السرقة اللي أدت إلى سرقة بالإكراه. يعني هاي الجريمة منتشرة كانت في السابق وهذا أخذت أكثر انتشارا. ظاهر أخرى أصبحت انتشار العنصر النسوي، يعني قيام دور فعال في عملية خطف الأطفال وخطف النساء بالذات من قبل عناصر من العنصر النسوي.
عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب وليد شريكة عزى ارتفاع معدلات الجرائم إلى حالة البطالة، ودعا إلى تعاون المواطنين مع الجهات المختصة للكشف عن المتورطين فيها، إذ قال في حديث خاص بإذاعة العراق الحر:
أولا هناك كثير بطالة، وثاني شيء لا بد أنه نقدر نتعاون. إذا كان حتى الشعب الجماهير لم يتعاون مع حكومة مع الجهات الأمنية، ما ممكن أن نسيطر. إذا كان كلنا نطالب بأنه أمن والاستقرار، لا بد أن الشعب يتعاون مع الحكومة مع الجهات الأمنية، ولكن السبب الأول والأخير يرجع إلى البطالة. وثاني شيء هناك تصفيات حسابات، لا ننسى تصفيات حسابات من قبل النظام البائد، حتى كل هذا ذبح للقاعدة. ولكن نحن إذا نريد نسيطر الوضع في بغداد أو في العراق كلها، لا بد أن كلنا نتعاون مع الجهات الأمنية ونقوي الأجهزة الأمنية من ناحية الاستخبارات ومن ناحية المعلومات.
الخبير معتز محي الدين المتخصص في الدراسات الأمنية أكد على ضرورة متابعة المشتبه بهم والمجرمين ممن يهربون خارج العراق عن طريق الانتربول أو الشرطة العربية، مشيرا إلى وجود اتفاقيات واضحة في هذا المجال، وعزى عدم اللجوء إلى هذه الأدوات والوسائل إلى قصور لدى الأجهزة الأمنية.
شوف قصور في هذه الناحية، نجد المجرم يتمشى بطولة في شوارع دمشق وكذلك في عمان وكذلك في الإمارات، وهو مرتكب جرائم الفساد الإداري، جرائم استغلال النفوذ، جرائم الجنسية، جرائم الخطف، ونشوف على مرمى الناس والمعرفة كل الزين، يعني يسرق مننا مبالغ ضخمة ويهزم خارج العراق وراء السكرية، ماكو سر ملاحقة قضائية ولا متابعة من قبل الشرطة والعدلية، وهذا القصور في رأيي من قبل هذه الأجهزة.
هذا القصور لدى الأجهزة الأمنية رد عليه وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات حسين علي كمال بالقول أن هناك تنسيقا واسعا بين مختلف الدوائر المختصة، وأن جهودا كبيرة تبذلها قوات الأمن في مكافحة الجريمة، ثم أشاد بتعاون المواطنين مع الجهات الأمنية.
هناك تعاون وتنسيق بأشكال عديدة بين المواطنين الشرفاء وبين الأجهزة الأمنية، بالإنترنت، بالتليفونات، بالتقارير، أو بلجوءهم إلى مراكز الشرطة ومراكز الاستخبارات والإدلاء بمعلومات مفيدة جدا. الآن المواطن هو يلجأ إلى تقديم ما يستطيع من مساعدة معلوماتية إلى الأجهزة الأمنية.
أما عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب وليد شركة فأشار هو الآخر إلى ضعف التعاون والتنسيق الاستخباراتي بين مختلف الأجهزة الأمنية، وقال في حديث خاص بإذاعة العراق الحر:
بالنسبة للاختطافات وبالنسبة للمشاكل الأمنية التي تصل في العراق في آونة الأخيرة، وهذا ضعف استخباراتي وهذا المركز الاستخباراتي العام، لا بد أنه أن يكون هناك تعاون وتنسيق فيما بين الأجهزة الأمنية. يعني هناك لا يوجد تنسيق والتعاون فيما بين الأجهزة الأمنية من ناحية الاستخبارات، خصوصا استخبارات الشرطة الداخلية والدفاع. والمخابرات والأمن.
غير أن النائب وليد شركة عزى ارتفاع معدلات الجريمة إلى عامل آخر أيضا، وهو ما دعاه بالتدخلات الإقليمية، إذ قال:
هناك تدخلات إقليمية، كل يعلم بأنه هناك اسمع لكم للأسف سوريا أصبحت معقل للإرهابيين، وأتأسف أقول بأنه سوريا مخرطة بهذا الشيء، ويدفعون من الحدود ومن أراضيهم الناس من القاعدة من البعثيين في سبيل مصالح الأمن والاستقرار في العراق.
هذا وفي مواجهة ارتفاع معدلات الجرائم في العراق يسعى المواطنون إلى حماية أنفسهم لا سيما الميسورين منهم، بعضهم يستخدم حراسا شخصيين له ولأسرته ولمكان عمله، وبعضهم الآخر ينقل أمواله إلى بنوك خارج البلاد أو يخفيها في أماكن سرية. في نيسان الماضي شكلت الجهات المختصة قوات خاصة لمكافحة الجرائم، جاء ذلك بعد حادثة داهم فيها 7 مسلحين محلا لبيع المجوهرات في وضح النهار وقتلوا خلالها 7 أشخاص، علما أن هذه الجرائم لا تقتصر على المدن الكبيرة أو العاصمة بغداد، حسب قول وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات حسين علي كمال. مستمعي الكرام، ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. تواصل القوات الأمريكية استعداداتها لتسليم مراكز الاحتجاز والمعتقلات التابعة لها إلى السلطات العراقية في العام المقبل. في هذه الأثناء تقوم هذه القوات بتدريب الحراس والمسؤولين عن السجون على كيفية التعامل مع مختلف الظروف داخل السجون. كانت فضيحة سجن أبو غريب قد دفعت المسؤولين الأمريكيين إلى تغيير الطرق المتبعة في التعامل مع السجناء، حيث تم منحهم رعاية صحية أفضل وأقيمت لهم مراكز استقبال وزيارة منفصلة، كما وضعت برامج خاصة لتعليمهم بعض المهن ونظمت لهم دروس لمحو الأمية. البريغادير جنرال ديفيد كوانتوك القائد العام لشؤون عمليات الاعتقال أوضح في مقابلة أجرتها معه وكالة أسوشيتد بريس للأنباء بأن البرنامج الحالي يركز على تدريب المسؤولين عن السجون لا سيما مع تسليم معسكري أكروبر ومعسكر التاجي، وكان معسكر بوكا قد تم إغلاقه الأسبوع الماضي وسلم إلى السلطات العراقية. المستشار الإعلامي لقوة المهام 134 الأمريكية لشؤون المعتقلات كريم السياب شرح برامج التدريب بالشكل التالي:
تقوم القوات الأمريكية بتدريب عدد كبير من الإصلاحيين، وحاليا أكثر من 2000 إصلاحي تم تدريبهم في الأكاديميات ومراكز تدريب الإصلاحيين، وهؤلاء الإصلاحيين على قدرة كاملة وفائقة لإدارة المعتقلات، وأيضا يدربون حول طريقة المعاملة مع المعتقلين واحترام حقوقهم واحترام اتفاقيات جنيف والاتفاقيات الدولية.
كان تسليم السجناء والمعتقلين إلى السلطات العراقية قد أثار بعض المخاوف لدى منظمات معنية بحقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية، التي أشارت إلى سوء الأوضاع في السجون التي تديرها الحكومة العراقية. الحكومة تسلمت سجن أبي غريب في وقت سابق ثم أعادت فتحه في شباط الماضي تحت اسم جديد هو سجن بغداد المركزي. قبل أسبوع تحدثت أنباء عن تمرد داخل السجن دام يوم طالب خلاله المعتقلون بتحسين أوضاعهم واستبدال المسؤولين عنه بعد أن اتهموهم بأنهم يسيئون معاملتهم. الجنرال كوانتوك القائد العام لشؤون عمليات الاعتقال قال إن هناك 3780 معتقلا في سجن كروبر، بينهم 39 من المسؤولين في النظام السابق. هؤلاء يقيمون في قاطع خاص داخل السجن، وبينهم علي حسن المجيد المعروف بعلي كيمياوي الذي حكم عليه بالإعدام ولم ينفذ الحكم فيه بعد، وكان رئيس النظام السابق صدام حسين من نزلاء سجن كروبر قبل تنفيذ حكم الإعدام فيه في كانون الأول من عام 2006. يذكر أن معسكر التاجي الذي يضم حوالي 4500 سجين سيسلم إلى العراقيين في كانون الثاني المقبل، بينما سيسلم سجن كروبر في آب من عام 2010، وهو ما أكده لنا المستشار الإعلامي لقوة المهام 134 الأمريكية لشؤون المعتقلات كريم السياب في حديث خاص بإذاعة العراق الحرة.
حاليا يوجد في معتقلات القوات الأمريكية بالعراق 8114 معتقل، بما في ذلك 2 من الأحداث و14 من العرب والأجانب. 8114 معتقل موزعين على معتقلي التاجي وكرابر، فهناك 4533 معتقل في التاجي و3581 معتقل في معتقل كرابر قرب مطار بغداد الدولي. لحد هذا اليوم تم إطلاق سراح 5897 معتقل، وتم تسفير 1360 معتقل إلى سجون الحكومة العراقية.
أما فيما يتعلق بالمعتقلين العرب في السجون الأمريكية، فقال المستشار الإعلامي لقوة المهام 134 الأمريكية لشؤون المعتقلات كريم السياب إن عدد المتبقين منهم 14 معتقلا فقط، وسيتم تسليمهم قريبا إلى السلطات العراقية.
بالنسبة للمعتقلين العرب، كان الفترة الماضية لدينا ما يقارب 137 أو 139 معتقل من العرب والأجانب، وتم تسفير معظمهم إلى الحكومة العراقية. حاليا في معتقلات القوات الأمريكية في العراق فقط 14 معتقل من العرب والأجانب، وهؤلاء المعتقلين ينتظرون إكمال أوراقهم وتسفيرهم إلى الحكومة العراقية.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها. شوف،
هذه إذاعة العراق الحر.
بعيد أرجوك هناك رايح لديرتي
ما تفتح عيني وياك
وديهن إخوتي
هديهن أرجوك هناك
قلبي نايم عالشواطي وجسمي عايش بالغرب نام يا نوم العوافي والتوين ما يجرف قلبي نايم عالشواطي وجسمي عايش بالغرب نام يا نوم العوافي والتوين ما يجرف ماكو مثلك وطن
نومي لا أنا اشتاق
على مر سمن
هذه إذاعة العراق الحرة. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحرة عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، تشهد مراكز تحديث سجلات الناخبين في محافظة كربلاء إقبالا ضعيفا من قبل المواطنين، والأسباب كما يبدو عديدة، منها عدم حصول البعض على بطاقة معلومات الناخب، وهذا ما يستغربه المسؤولون في مكتب مفوضية الانتخابات. وهناك من يعزو عدم إقبال الكربلائيين لتحديث معلوماتهم الانتخابية رغم أن المفوضية قامت بتمديد فترة مراجعة الناخبين، يعزونه إلى شعور المواطنين بالإحباط. تقرير مصطفى عبد الواحد من كربلاء.
مددت مفوضية الانتخابات المهلة المقررة سابقا لمراجعة الناخبين لمراكز السجل الانتخابي حتى نهاية الشهر الجاري، في ظل أنباء عن تراجع نسبة إقبال المواطنين على هذه المراكز خلال الفترة الماضية، وتخشى أوساط معنية بأن عدم تأكد المواطنين من معلوماتهم الانتخابية قد يؤدي إلى حرمان كثيرين من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية بداية العامة. وقد عكست تصريحات رجال دين وسياسيين هذه المخاوف، كما جاء على لسان رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم مؤخرا، وإمام جمعة النجف صدر الدين القبنشي، وإمام جمعة كربلاء أحمد الصافي في الخطبة الأخيرة.
الأخوة، الآن مجال مفتوح ولا بد من تصحيح هذه السجلات وتأييد وتأكيد. أرجو من الأخوة أن لا يأخذ الأمور دائما بعاطفية وبردة فعل.
كان مكتب مفوضية الانتخابات في كربلاء بدأ منذ شهرين بحملة لتوزيع بطاقة معلومات الناخب عبر فرق متنقلة بهدف تسهيل الأمر أمام الناخبين، غير أن مهلة التصحيح شارفت على الانتهاء وما زال قسم من المواطنين لم يحصلوا على هذه البطاقة، ومحمد فاروق أحدهم.
فما استلمت لا بطاقة ولا شفت لجان جتنا للمنطقة، ما شفت هاي اللجان ولا شفتها يعني حتى هنا بالنسبة لنا على الأقل بمنطقتنا ما شفتها.
المفوضية في كربلاء أبدت استغرابها حيال القول بأن الكثير من المواطنين لم يتسلموا بطاقة معلومات الناخب، سيما وأنها عقدت ندوات عديدة في مختلف المناطق للتعريف بأهمية البطاقة وتوزيعها، وهذا الاستغراب جاء على لسان الناطق باسم المفوضية في كربلاء حسين العامري.
حقيقة أنا أستغرب من قضية أنه كثير من المواطنين، لأنه المفوضية عقدنا ندوات تثقيفية في أرجاء مختلفة من محافظة كربلاء، ومن ضمن طرق الاستقصاء لمعرفة وصول بطاقة الناخب لأوسع عدد ممكن كان سؤال الحاضرين في هذه الندوات عن الوصول، فكان حقيقة أعداد كبيرة جدا تؤيد استلامهم لبطاقة معلومات الناخب، أرقام بسيطة لأناس لم يغيروا بطاقتهم التموينية أو لديهم مشكلة في الفرق بين عنوانهم وعنوان بطاقتهم التموينية لم تصلهم هذه البطاقة. أما الأغلبية أو السواد الأعظم من الناخبين فإنهم يؤيدون استلام هذه البطاقة من فرق الجوالة ومن وكلاء المواد الغذائية.
العامري حذر من عزوف المواطنين عن استغلال ما تبقى من الوقت لمراجعة مراكز السجل الانتخابي كي يحدث الناخبون معلوماتهم، ولكن الدعوات التي تطلقها المفوضين والسياسيون ورجال الدين تستقبل بما يسميه البعض حالة من الإحباط أصيب بها الناخب العراقي الذي كان يطمح بما هو أكبر من المتحقق على الأرض على صعيد الخدمات والمستوى المعيشي.
أهم سبب الكل يعرف الإحباطات اللي فاجأت المواطن لمدة دورتين انتخابية، فكثير ما كانت تتغير الوجوه وتتغير الأقنعة، ولكن الوعود تبقى نفس الوعود وعدم التنفيذ وإدارة ظهر المرشحين أو الفائزين لمن انتخبهم.
هو لا شك يوجد إحباط لدى الناس من الانتخابات السابقة، حيث لم يوفر أي شيء، تقريبا مو أي شيء لنكون يعني مغالين، وإنما كثير من الأمور لم تتوفر للمواطن العراقي، لذلك لديه إحباط. ولكن كذلك يوجد أمر آخر هو نظام الانتخابات، إذا بقى نظام الانتخابات على القائمة المغلقة أنا أعتقد سيكون الإقبال ضعيف، أما غير قائمة الانتخابات على القائمة المفتوحة سيكون إقبال أكثر من ما متوقع.
إذن أيام قليلة أضافتها المفوضية للمهلة المقررة لمراجعة الناخبين لمراكز السجل الانتخابي، ولكن هل ستكفي هذه الأيام القليلة لتحفيز المواطنين على تغيير موقفهم السابق والمسارعة نحو هذه المراكز للتأكد من معلوماتهم قبل فوات الأوان؟ هذا ما يقرره المواطنون أنفسهم. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة تماما. العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك، معقوبة،
العمارة، الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوات،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. من إذاعة العراق الحر نجدد التحايا لمستمعين الكرام ونعود إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع. الجالية العراقية في أوكرانيا تحتفل بعيد الفطر المبارك، وقبل نهاية الساعة نبقى مع رواء الجصاني وحلقة جديدة من برنامج الجواهري، إيقاعات ورؤى. سيدتي وسادتي، بعد أن كان صلة الاتصال الوحيدة لدى العراقيين لعقود، تحول الهاتف الأرضي بعد أحداث 2003 إلى قطعة من الأثاث في البيت العراقي، وذلك بسبب الدمار الذي لحق بشبكات الهاتف، وجاء الهاتف النقال لإنقاذ المواطنين من سوء خدمات الهاتف الأرضي، رغم أنه أيضا لا يخلو من مشاكل. اليوم تعمل الشركة العامة للاتصالات على إعادة تأهيل عدد من البدالات لتعود للهاتف الأرضي مكانته في البيت، لكن يبدو أن هذا الخبر لم يفرح العراقيين. لماذا؟ محمد كريم مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد يعرفنا على الأسباب.
بعد غزو الهواتف الجوالة سوق الاتصالات في العراق منذ العام 2004 وبروزها رغم ضعف مستوى أدائها كوسيلة الاتصال الأولى في ظل غياب الهاتف الأرضي، تحاول اليوم شبكات الهواتف الأرضية استعادة مكانتها كوسيلة فاعلة من وسائل الاتصال ومنافسة شبكات الهاتف الجوال، وذلك بعد أن شرعت الشركة العامة للاتصالات بتأهيل عدد غير قليل من البدالات التي كانت قد تضررت بسبب العمليات العسكرية العام 2003 وما عقبها من أحداث في بغداد والمحافظات، إذ يؤكد مصدر مخول في الشركة فضل عدم الكشف عن اسمه دخول عدد من تلك البدالات حيز الخدمة بشكل فعلي.
التدمير الحقيقي حصل أكثر في بغداد، دمرت 11 بدالة وعيدت أكثرها بعد الأحداث لفترة ليست طويلة، و11 بدالة المدمرة وضع في محلها بدالات جديدة. في المحافظات الوسطى والجنوبية البدالات تعمل بصورة جيدة، حتى في بغداد في كثير من المناطق البدالات اللي أعيدت إلى الخدمة تعمل بصورة جيدة إلا في بعض المناطق.
غير أن المصدر عاد وشدد على أن مشكلة الكهرباء ما تزال العقبة الأساس في مواجهة عودة شبكات الهواتف الأرضية إلى سابق عهدها.
الآن احنا عندنا واحدة من المشاكل الأساسية في بغداد بالذات هو موضوع انقطاعات الكهرباء، لأنه حتى مولداتنا بدأت تتعب، هذا في حالة توفر مادة الوقود والزيوت، لأنه احنا الكمية اللي تعطى إن محددة على أساس قراءات معينة بالوقت اللي احنا ما عندنا فشي ثابت لساعات انقطاع الكهرباء في المناطق. ثم فيما بعد هو موضوع الاشتغال المستمر لعدد من المولدات سبب أعطال كثيرة، واللي أيضا يصعب توفر المواد الاحتياطية لمثل هذا العدد الكبير من المولدات.
من جهتهم لم يتفائل العديد من المواطنين بإمكانية عودة الهواتف الأرضية إلى العمل من جديد، مشيرين إلى أن لديهم قصصا من المعاناة جراء خدماتها. يقول المواطن يوسف جرجيس:
سنة 2005 يمكن بدايتها اشترينا تليفون أرضي اشتغل يمكن أسبوع واحد، ورحنا قالوا مو المعاملة ما التحويل وما معاملة، ولي حد هاللحظة القاعد بيها يمك التليفون ماكو والفلوس راحت، يعني ذاك الرجال باع، ونروح نراجع عليه يقول الكابينة يمكن مضروبة، رحنا دفعنا فلوس جبنا عمال وحفرة وبدلة وكيبل وهم ما اشتغلت والله من الكابينة الرئيسية، يعني وهاي الجرة رحنا لغيناه، يعني سوينا التليفون عبارة عن مزهرية بالبيت.
أما المواطن فلا حسن فقد أوضح أن الجزء الأكبر من معاناة المواطن مع شبكات الهاتف الأرضي يتمثل في جانب الصيانة.
تجي تراجع معاملة وروتين وتأخذ وقت ومر الأسبوع، فهذا الروتين هو دي ملل المواطن، إنه حتى يبطل ما يروح بعد يشتكي حتى الهاتف يعوفة، لهذا العالم بطلت حتى قامت ترضى بالحل اللي هو الموبايل اللي هو اللي يكلف واللي ميه في بالغرض 100%.
في حين اتهم المواطن عادل عزاوي بعض عمال الصيانة التابعين للشركة العامة للاتصالات بقيامهم بقطع خطوط الهواتف بشكل متعمد.
أنا أعرف جماعة يروح يصعد هو يخرب تليفونات، يصعد على الكابينة اللي نحفظها، يعني يصلح اللي جاله وقتها خمسة جدات، فدائما احنا متعودين من واحد يروح يصلح تليفونه نعرف أنه فد أربع خمس بيوت راح ينقطع بالمنطقة.
وفي الوقت الذي أقرت فيه الشركة العامة للاتصالات بمعاناة المواطن جراء صيانة الهواتف الأرضية، أكدت أنها الآن بصدد تطبيق تجربة جديدة تكفل التخلص من تلك المعاناة. المصدر المخول في الشركة مرة أخرى:
تجربة جديدة في أنه نتعاقد مع شركات قطاع خاص لموضوع صيانة الشبكة الهاتفية في بغداد والمحافظات. الشركات اللي نتعاقد وياها واحد من الشروط الجزائية هو إذا ثبت طلب منتسب الشركة اللي راح تقوم بالعمل إلى أي إكرامية أو مكافأة فراح يترتب على الشركة شرط جزائي. المواطن كل اللي راح يتحمل 2000 دينار في كل قائمة، بس إحنا راح نضمن الخدمة الأفضل.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محر أخبار. هي العراق الحر، تقرح على الأشعار.
مستمعين الكرام، أزمة الوقود وتحديدا وقود السيارات تفاقمت خلال أيام عيد الفطر المبارك، ورافقها ارتفاع في أسعار الوقود، وهذا ما شكى منه مواطنون ناشدوا الحكومة المحلية معالجة هذه الأزمة والإيفاء بوعودها لهم. مراسل إذاعة العراق الحر نقل شكاوى المواطنين إلى الجهات المعنية التي بدورها ألقت باللائمة على وزارة النفط لأنها قامت بتخفيض حصة الموصل من المشتقات النفطية. المزيد في سياق المتابعة التالية.
مع قدوم عيد الفطر المبارك عادت إلى الواجهة أزمة وقود المركبات في مدينة الموصل، حيث امتدت طوابير العجلات طويلا عند محطات تعبئة البنزين في المدينة. سائقو السيارات وخاصة الأجرة منها شكوا من قلة حصتها من الوقود حسب بطاقة التجهيز، فضلا عن ارتفاع أثمانها.
عندك قرايب، عندك أخ، عندك صديق، تفوت ما عندك أحد، تظل واقف مشتول بالسرعة 5 ساعات 6 ساعات 7 ساعات. الحصة قليلة جدا، يعني سائق التاكسي من الصبح يدق للمغرب ينطونه 30 لتر. شنو 30 لتر؟ شو سوي له 30 لتر؟ ليالي عيد وين يوديها؟ 30 لتر ما تكفي، يعني إذا يدق بيها ما تكفي شغل 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات بالشارع.
الحصة 50 لتر، اللتر ب400 دينار، رجع وقلل الحصة على 40 لتر وصارت اللتر ب450 دينار، وهسه صارت الحصة 30 لتر للخصوصين. وما عاد هذا الازدحام اللي انت تعطش على الفانزيخانة والوضعية ما تشونه زين. وغل عيدش قد راح يصير الحصة؟ اذا احنا كل معدل اسبوعين تنزل 10 لترات، لازم جوه 20 لتر راح يصير الحصة مال المواطن. زين 20 لتر اذا سيارة تاكسي يشتغل بيها وبطاقة ماله خصوصي ايش كفينه؟ 7 ايام 5 ايام 6 ايام البطاقة. حل الوحيد لهاي الازمة تنشال البطاقة، هي البطاقة سبب هسه منعت الجيريكانات. انا لما اجي افول سيارتي حسب حاجتي واطلع، ما دام بطاقة ما موجود اجي اوقف سيارتي تاخذ 40 لتر 50 لتر افول واطلع، بس هي البطاقة هي اللي تعمل هاي الازمة كلها. يعني عندك البطاقة اخر يوم تصل ل 6000 7000 دينار، وجدت ايام 10000 12000 وصلت سعر البطاقة.
ويقول بعض أهالي الموصل أن أزمة البنزين مقتصرة على المدينة فقط دون معرفة الأسباب، مناشدين الحكومة المحلية في محافظة نينوى حل أزماتهم المختلفة وتوفير الخدمات الضرورية لهم.
حصد السيارة ليش بس بالموصل 30 لتر؟ عجب يعني، يعني بس تعبر القيارة وباقي المحافظات وباقي القرى وباقي النواحي، يعني حتى القرى بنزين مفتوح 24 ساعة، ليش هاي الموصل يعني؟ إيش عجب الموصل على طول بالأخير؟ بطراف العراق عايش الموسم، مو بداخل العراق، وين المسؤولين؟
احنا الناشد اثير النجف، احنا انتخبناه على مود احنا ان مشاكلنا اي مشكله ما حل، فاحنا ما نقبل بهاي الوضعيه، ما خوش وضعيه، يعني مثل هذا نفق بالباب سنجار، يعني حاله يرثى لها، تقول فايتين بمدينه مال اشباح، الشارع عدم، لا اناره، لا خدمات، طسات، يا اخي المواطن مل من هاي الحياه. هاي الحكومة إذا ظلوا على هالوضعية ما ننتخبهم، ما أريدهم. ناشد كل إنسان شريف قد المسؤولية حتى شوية يحرك ضميره، لأن هذا المواطن تعب حيل تعب.
بيّن أصحاب محطات التعبئة في الموصل أسباب شحة الوقود، منهم مدير محطة تعبئة الثقافة حمادي سلطان عجاج.
مسألة ارتفاع السعر هذه مركزية مو من عندنا، حسب توجيه سيد الوزير ارتفع السعر صار 450 دينار، واللي يمشي هنا هو السعر الرسمي اللي بيمشي بالمحطة. شغلة الثانية مسألة 30 لتر صارت هي زادت الحصة ما نقصت، لأنه كل 5 أيام تنطلق بطاقة جديدة، بينما شان السابق كل 8 أيام تنطلق بطاقة. اليوم صار الزخم لسبب معين، لأنه بعيد فتحنا بالـ6 الصبح، مبيعنا معدل يرتفع إلى 130 إلى 140 ألف لتر باليوم، نعزل الساعة 11 بالليل. الناس الشرطة متعاونين معنا، متعاونين ودنا نمنع قدر المستطاع، ولكن أكو ناس طبعه ما يقدر يقف بالسيارة، يجينا بالقوة بأسلوب مو طيب، وإحنا درجهم وأني واقف ومعايا عدد من الموظفين دنا نقف 3 4 نمنع السيارات أطلب.
إذاعة العراق الحر الموصل.
أعزائي المستمعين، ننتقل بكم إلى أجواء عيد الفطر المبارك، حيث احتفلت أبناء الجالية العراقية في أوكرانيا بالعيد في حفل أقامه البيت العراقي في كييف بحضور السفير العراقي وعدد من الدبلوماسيين ورجال الأعمال العراقيين والأوكرانيين. قدمت فيه الأغاني والموسيقى العراقية الجميلة، نقلت المغتربين العراقيين إلى أجواء الوطن والذكريات الجميلة.
حضر عشرات الضيوف احتفالية أقامتها الجالية العراقية في العاصمة الأوكرانية كييف بمناسبة عيد الفطر المبارك. وقد نظم الحفلة البيت العراقي، وهو منظمة اجتماعية تجمع أبناء الجالية العراقية في أوكرانيا. واستمتع الضيوف عراقيين وأوكرانيين، ومنهم موظفون في السفارة العراقية ورجال أعمال ومعلمون وإعلاميون وغيرهم، استمتعوا بالاستماع إلى الموسيقى العراقية والتلذذ بأشهى المأكولات الشرقية. وساد أجواء الابتهاج والسرور في الحفل. (تصفيق) وقال أحد الضيوف اسمه أحمد وهو معلم في المدرسة العربية بكيف، قال في حديث إلى إذاعة العراق الحر إنه فرح جدا بالاحتفال.
طبعا شعور فرح وبهجة وسرور، وكل عام الأمة الإسلامية بخير، وفرحانين جدا اليوم بهذا الاحتفال لعان البيت العراقي. يعتبر هذه أول دعوة من قبل البيت العراقي تلم الجالية العراقية، وإحنا فرحانين جدا ونعمل أن تتكرر هذه الدعوات.
وقال الفنان زهير إن الجالية العراقية بحاجة إلى مثل هذه الأعياد وغيرها من المناسبات الاجتماعية للامتداد مع الواقع العراقي والاتصال به.
العيد طبعا لازم يكون هناك عيد، لأنه هناك حسرة ومجموعة من الآلام يجب أن تتجه إلى منحدر معين اسمه نطفة بسيطة من السعادة. ولذا أنا أعتقد أنه هو مو عيد بالكامل، ولكنه اسمه عيد لأنه نحن هنا في أوكرانيا بالأخص، والجاليات اللي موجودة بكل أنحاء العالم بحاجة إلى شيء ما يسمى الامتداد مع الداخل، الامتداد مع كل التطورات التي تحصل.
أعرب الدكتور عدنان الكاظمي وهو أحد مؤسسي البيت العراقي في أوكرانيا، أعرب عن ارتياحه من أن أبناء الجالية العراقية اجتمعوا للاحتفال بعيد الفطر المبارك.
والله أنا جدا مرتاح أنه عيد الفطر المبارك سعى النبي مع كل الجالية العراقية، هم وأفراد عوائلهم، زوجاتهم، أطفالهم، أولادهم. بالسنوات الأخيرة يعني إحنا كنا نادر ما نجتمع كلتنا بالمجموعة كاملة، اليوم كان يعني الحقيقة تجمع كل الجالية تقريبا 100 شخص موجودين، وأنا جدا فرح وسعيد بهذا العيد لأن موجود بهم يعني احتفلنا بين أخواننا بين أبناء بلدنا مع بعض، وفرحة كبيرة يعني بالغناء العراقي والرقص الشرقي.
حسب ما قال الدكتور عدنان الكاظمي أحد مؤسسي البيت العراقي في العاصمة الأوكرانية كييف. ميخائيل الأندرينكو، إذاعة العراق الحر.
أيامك سعيدة عمو.
من الأمان الشعبنا والشبابنا.
أنا هم أحب العيد واشتريت لعبة،
إن شاء الله هذا العيد عيد خير علينا،
يكون العيد واحد يكون صار،
وبعدين نروح للألعاب نفتران جماعتي
ويدخلون الحمام يسبحونا. ليلة العيد هاي
الكفيش نسويها والشكلية،
بس أذهاننا كلها أم العيدية.
عيدكم مبارك ويعود عليكم بالخير. هذه إذاعة العراق الحر.
يا محمد بو يا محمد جتي ليش تتعمر، يا محمد بو يا محمد جتي ليش تتعمر، يا محمد خاف من الله، يا محمد مهذا الله، يا محمد خاف من الله، يا محمد مهذا الله، عيوني محمد قلبي محمد،
يا محمد
محمد شنو ذنبي بين عداي وترميني؟ يا محمد شنو ذنبي بين عداي وترميني؟ تدري النار اللي قلبي تجويني وتعذيني، تدري النار اللي قلبي تجويني وتعذيني. عيوني محمد غلبي محمد،
يا محمد بو يا محمد جت لي ليش تتعمد؟ يا محمد
هذه هي إذاعة العراق الحرة. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحرة عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سلام على هضبات العراق وشطه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعفات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري، إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني
على طارئة الطريق. لعل أوجز وأوضح ما يفيد المتسائل والباحث العجول عن بعض مواقف واتجاهات الجواهري وفلسفته في الحياة هو ما حفل به منجزه النثري على قارعة الطريق، الثلالتي والثلاثمائة كلمة تقريبا. ومما يؤكد اجتهادنا هذا الاهتمام البالغ الذي أولاه الشاعر العظيم لهذه النثرية الإبداعية المتميزة، وذلكم بإعادة نشرها في مقدمة وبطون غالبية طبعات دواوينه إن لم يكن جميعها، وعلى مدى عقود مديدة ومنذ عام 1940. لقد ولد الجواهري على قارعة الطريق شريدا كما يزعم في رمزية قاسية، وظل يسير واضعا مطلع الشمس على جبينه متحملا كل تبعات ذلك من معاناة وآلام، ثم يواصل وفي استعارة غاضبة أخرى إنه يأكل في سبيل طماحه الإنساني التبشيري حتى من لحمه ولحم أولاده عندما تضطره الحاجة، ويطعمهم لحمه إن تطلب الأمر.
قال لي عابر السبيل وقد عرج علي وأنا في طريقي إلى حيث أريد، أنت مسافر مثلي؟ قلت لا، أنا شريد. قال وأين وجهتك؟ قلت وجهتي حيث أضع مطلع الشمس على جبيني وأقد السير قدما حتى إذا جنني الليل أقمت حيث يجنني، ثم عاودت السير وقد آذن فجر الطلوع وأغذت في طريقي وظللت طيلة 30 عاما وأنا أهيم على وجهي وأتخبط في مجاهل الأرض دون معادنها.
كل يوم ببالك كل يوم نكدة، كل يوم ببالك كل يوم ببالك كل يوم نكدة.
وحسب زعمه الثائر أيضا فقد ترك المدينة وأهلها لأنه رفض أن يرقص فيها مثل القرود التي لم تهب الطبيعة لأحد مثل حيلتها وصبرها على المجارات. وعلى قارعة الطريق أيضا وأيضا حيث اختبرها الجواهري واختبرته، اكتشف الشاعر كثيرا من الوقائع والحقائق التي تمكن في ضوئها من رسم وتحديد مساراته في الحياة، ولكي ينتهج بعدها الدروب أو الطرائق المناسبة في مجمل ما أراد من أهداف وغايات، وليبقى يغني ما قدر له ولكن لنور الشمس أولا. وها هو يصرح علنا لصديقه عابر السبيل بشأن الأمر.
قال والآن، قلت والآن ومنذ 17 عاما وقد أدركت حقيقة هذا العلم، فأنا أغد في سير هذا وقد أزيغ وقد أنحرف، ويكلفني هذا تعبا يطول أو يقصر على قدر زيغاني وانحرافي، ومع ذلك فما هو بأكثر من التعب من أن أعود إلى الوراء لأعود سيري من جديد. قال وما هو أكثر من هذا التعب؟ قلت أكثر منه يا صاحبي هو أن لا أتعب.
لقد كتب الجواهري تلك القصيدة المنثورة قبل رحيله بنحو 6 عقود، ولكنه من شدة الإيمان بما جاء فيها من موحيات ورمزيات ومحطات فلسفية ظل يعتز بها عصارة لبعض ما أراد من تنوير وإضاءات اجتماعية عن طريق التحريض والإثارة، وهو سبيل اختطه في الكثير من قصائده بهدف التمرد والإنهاض والتطلع للحرية والارتقاء وإن غلت التضحيات. وعلى أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم، لكم مني ومن مخرج البرنامج ديار بامرني أجمل التمنيات بعيد فطر مبارك حافل بالسؤدد والخير والرفاه.
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ. سيدتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.